بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعطونا أضواء البيان في تفسير هذه الآية. قال: يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق. وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا، أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما، أي يوم القيامة، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. توسع الإمام الشنقيطي رحمه الله في شرح إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، هداية القرآن. قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها أهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي التي هي أقوى، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، فالتي نعت لموصوف محذوف، التي نعت لموصوف محذوف على حد قول ابن مالك في الخلاصة: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني الألفية، قال لها الخلاصة، شرحها الشاطبي في أكثر من 10 مجلدات، شرح الألفية ظهر 10. نعم. وقال الزجاج: والكلب والفراء للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسالة برسله. وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفاصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدي إلى خير الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة من جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم، بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار طعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة، حكمها البالغة. فمن ذلك توحيد الله، من هدي القرآن توحيد الله جل وعلا، فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته وفي عبادة اسمه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 3 أقسام وذكرها بأدلتها من هدي القرآن. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وذكر أدلة توحيد العبادة. الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وذكر من الأدلة: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، قال ومن هدي القرآن أي الثاني من هدي القرآن الإيمان بما وصفه الله به نفسه أو بما وصفه الله به نفسه وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله وصف صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير مع قطع الطمع في عن إدراك كيفية الاتصاف قال تعالى يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما استرسل في مسألة التوحيد في هذا الموضع من هدي القرآن ومن هدي القرآن التي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وكما قال تعالى نساؤكم حرف لكم وحقوق قال وقال ونحوها من الآيات لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض كما قال تعالى نساؤكم حرث لكم ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراع فيه لأنه يراه غير صالح له والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع والمرأة مزرعة أن آلة الازدراء مع الرجل فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل هو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر إلى قوله ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء يعرفها كل العقلاء منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه بإطلاق في غير ذنب باطلا في غير ذنب ومنها أن الله أجرى العادات العادة بأن الرجال أقل عددا من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق فسبحان الحكيم الخبير كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نحن نقتطف منها اقتطافا ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء لأن المرأة لا عائق لها والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج يكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الردير انحطاط الخلق وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح فإن خاف الرجل أن لا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه لأن الله يقول إن الله أمر بالعدل والإحسان والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز لقوله تعالى ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفع للبشر لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء كما أوضحناه في غير هذا الموضع وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة، لأنه كلما أرضى إحدى ضرتين سخطت الأخرى، فهو بين سخطتين دائما، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل، لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء، تيسير التزويج جميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. طيب، له كلام طيب بعد هذا أيضا، إلى أن قال: ومن هدي القرآن التي هي أقم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجال ونساء الذكر مثل حظ الأنثيين. هو يريد الرد على بعض الملاحدة والذين ينكرون هذه الأمور، جعلها من هدي القرآن. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وقد صرح تعالى في هذا الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا. ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح بكل شيء من خلقه بقوله: والله بكل شيء عليم. وقال: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى، كما أشار تعالى ذلك بقوله: الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم، أي وهو الرجال على بعض، أي وهو النساء. وقوله للرجال إنه درجة، وذلك لأن الذكور في كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي أو خلقي وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا ذلك بقوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخص الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية، نشأ في الحلية أي الزينة من أنواع الحلي والحلل، ليجبر نقصه الخلق الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال تعالى: وما الحلي إلا زينة من نقيصات يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. تكلم عن الحجاب جدا هنا، وعلى القصاص من هدي القرآن، قطع يد السارق، الحدود بشتى وسائلها، إيه كما قال الشاعر: نعم هدي القرآن بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه ذلك التشريع مخالف كفر بواح. وذكر هذا القرآن هديه على أن الرابطة التي يجب أن يعتقدها أنها يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع، إنما هي دين الإسلام. إلى أن قال: ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن التي هي أقوم يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة، لأن العمل بالسنة من هدي القرآن التي هي أقوم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه مناكم ما انتهوا، وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكتاب المبارك، اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن التي هي أقوم تنبيها بها على غيرها، والله والعلم عند الله تعالى. لكن بعد ماذا؟ بعد ما حشر جزءا لا بأس به، جزء لو أفرد جزء يعتبر جزء من هدي القرآن الذي جمعه هنا، جزء هي إشارة أشار بها إلى هدي القرآن، وإلا هذا يستوعب القرآن والسنة كليهما. هذا الذي أردنا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الفقرة فقرة عظيمة، الصلاة من هدي القرآن، والصيام والزكاة والحج وسائر أعمال الخير والبر ويعني والمعاملات يعني توحيد الله عز وجل، حسن الخلق وسائر الأمور كلها التي ترضي الله عز وجل، وتحريم المحرمات وإنكار الفواحش وسائر ما ينكره القرآن، كله من هدي القرآن. الإمام ابن كثير رحمه الله أتى بكلمات عند الآية يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله رسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ولم يأتي بأمثلة، ما ساق أمثلة وإلا فيها كثيرة. ويبشر المؤمنين بأن به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أي مقتضى القرآن أن لهم أجرا كبيرا، هذا هو الصالح أي يوم القيامة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشرهم ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى يبشرهم بعذاب أليم. انتهى كلام ابن كثير على الآية بكمال بتمامها. أما شنقيطي فعند هذا الفقرة من الآية إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم فقط ساق هذا الكلام. تفضل وفقكم الله.